من الأداب وأداب الطعام والشراب في هذا الكتاب، كتاب العظيم، كتاب شعب الإيمان، ما رواه المصنف قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء، وهذا في الصحيحين، ورواية أيضا قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه، أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. قال الحريمي: وهذا لأن البخار الذي يرتفع من المعدة أو ينزل من الرأس، وكذلك راحة الجوف، قد يكونان كريهين، فإما أن يعلق بالماء فيضر، وإما أن يفسد السؤر على غير الشارب، لأنه قد يتقذر إذا علم به فلا يشرب. وذكر كليب الجرمي أنه شهد علينا رضي الله عنه نهى القصابين عن النفخ في اللحم، وهو نظير النفخ في الطعام والشراب الذي جاء النهي عنه، لأن النكهة ربما كانت كريهة فكرهت اللحم وغيرت ريحه، وقد عرف ذلك بالتجارب. وروى أيضا عن أبن ثنا الجهني أنه قال: كنت عند مروان بن الحكم فدخل عليه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فقال له: مروان، أسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن نفخ في الشراب؟ فقال أبو سعيد: نعم. قال: فقال له رجل: يا رسول الله، إني لا أروى من نفس واحد. فقال له رسول الله: فأبن القدح عن فيك ثم تنفس. قال: إني لا أرى القذات فيه. قال: فأهرقها، لأن هذا يجعله يتقذر ولا يقترب منه. يا رب أرضى عنك أكرم، طمنك الله على مكة بنت المجلس. نعم. وهنا أيضا روى حديثا لأبي حازم عن ابن عمر أنه كره أن يشم الطعام كما يشمه السباع، يعني يشمه هكذا كما يشمه السباع. انظر حتى تشابه في هذا البعد عنه وأن ينأى الإنسان عنه. وهذا السند ضعيف، وورد عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشم الطعام كما يشم السباع. وبهذا الإسناد عن أم سلمة أنه قال: لا تقطع الخبز بالسكين كما تقطعه الأعاجم. فانظروا إخوتي الكرام في هذا الباب أدب آخر من الأداب التي نتعلمها من النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الطعام والشراب. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النفخ في الطعام، وإن كان حتى إن كان حارا، وهناك نهي وإن كان في شيء من الضعف أنه لا يأخذ طعاما فيه طعاما فيه يعني يكون حارا، لابد أن يهدأ عليه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التنفس في الإناء لأمور: الأمر الأول أن البخار الذي يأتي مع النفس ممكن أن يعلق به الماء فيفسد من شيء يخرج من المعدة، أو أن الإنسان ينظر في ذلك فيرى بعض الآثار فيتقذر الماء فيتركه، فأنت بذلك قد منعت الآخرين من الاستفادة أو من الشرب وهم يحتاجون إلى الشراب. وهذا من باب الإزاء، والقاعدة الكبرى في هذا الباب في التعامل: لا ضرر ولا ضرار. وهذا ضرر، أن يتقذر المرء الإناء وأن يشرب منه هذا ضرر، وضرر كبير. فعلى المرء، يا رب أمين أمين أمين، فهذا على المرء أن يتجنب هذا من باب أنه يحسن للآخرين. الرجل لما أزال الشوكة من طريق الناس حتى لا يؤذيهم وحتى لا يضر بهم، فالله جعل غفر له ما تقدم من ذنبه. المرأة سقط كلبا وكان مضرورا جدا لأنه كان يلهث من العطش، غفر الله لها. فهنا الذي يؤذي الناس في طعامهم وشرابهم يعني منبوذ، بل قل ملعون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الملاعن الثلاثة. لما؟ لأذية الناس، الذي يتخلى ويقضي حاجته في الطرقات وفي ما يكون مظلة للناس، فهذه إضرار كبير. لذلك النفخ في الماء أو النفخ في الطعام فيه أيضا إضرار. وردا علينا أبو طالب نهى عن ذلك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، نهى القصاب أن ينفخ في اللحم حتى لا يكون فيه كما قلت التقذر ثم بعد ذلك ينتهي عنه. وهذا ولذلك الرجل قال له: أنا لا أستطيع أن أتنفس نفسا واحدا، ما أشرب غيره، ما أتنفس لازم أتنفس. قال: أبن الكوب، أنت بتشرب وما تستطيع إلا تنفس كثيرا، يبقى أشرب مرة وبعدها وتنفس ثم أشرب الثانية ثم الثالثة، كما سنبين في ذلك وسيأتي بإذن الله تعالى. الفوائد المستنبطة: ديننا دين الأدب، الشريعه فائده ثانيه، شريعه الغراء لم تترك شريده ولا وريده اتت بها صالحه لكل زمان ومكان، اداب اخلاق احكام عظات حكم عبر، كل ذلك في شريعتنا الغراء. فلنعم الشريعه وقد اختارها الله لنا، واختار لنا الاسلام دينا قيما، وهو الدين الذي ارتضاه الله جل في علاه، ان الدين عند الله الاسلام. الفائدة الثالثة، قد يستفاد من الأحاديث التي فيها شيء من الضعف التي تحتمل الصحة في الآداب وفي فضائل الأعمال.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.